بها أزهرت من معاني الوفاء رياض التصافي ومرج الفخار يجازى بها صانع المكرمات وفاء لذي الفضل صارت لهم دليل حياة وأسمى شعار دليل حياة وأسمى شعار.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. الأولاد نعمة يمن الله سبحانه وتعالى بها على من يشاء من عباده، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، دائما هم مسؤولية. وأي مسؤولية؟ وجب على الآباء أن يقوموا بمسؤولياتهم تجاه أبنائهم، لأنهم أمانة في أعناقهم، ومن رباهم صغارا نفعوه كبارا، من أهملهم صغارا أهملوهم كبارا. مما زاد البلاء تتابع الألعاب الإلكترونية على الشباب والأطفال وتحديثها بشكل مستمر وتنويع عوامل الجذب فيها، حتى أدمنها جمع كبير من الشباب والفتيات بل وحتى الأطفال، وفيها مخاطر لا تخطر على بال. دلت على ذلك دراسات كثيرة متخصصة في الطب وعلم النفس والتربية وغيرها. الآباء والأمهات يوفرون لأولادهم أجهزة الألعاب الإلكترونية محبة لهم أو مكافأة على نجاح حققوه أو لحفظهم من الذهاب إلى غير بيوتهم بحثا عنها أو لغير ذلك من الأسباب، حتى صارت الألعاب الإلكترونية جزءا من حياة الأطفال والشباب، وربما كانت هي الجزء الأهم في حياتهم. نتحدث اليوم عن الألعاب الإلكترونية وبعض أحكامها المالية والتربوية مع ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور منصور بن عبد الرحمن الغامدي، أستاذ الفقه ببرنامج أكاديمية زاد. أهلا وسهلا بك شيخنا الكريم.
حياكم الله وحيا الله السادة المشاهدين،
بارك الله فيكم. نذكر بالسؤال التفاعلي، ما هي الألعاب الإلكترونية التي تمنع أولادك منها ولماذا؟ ما هي الألعاب الإلكترونية التي تمنع أولادك منها ولماذا؟ شاركونا على وسائل التواصل الاجتماعي. نجدد الترحيب بك شيخنا الكريم.
جزاكم الله خير.
أولا ندخل من باب الحكم الشرعي للألعاب الإلكترونية، فما حكم الألعاب الإلكترونية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. الألعاب الإلكترونية كغيرها من الألعاب نظرت إليها الشريعة بضوابط عامة ولها أقسام من حيث النظر الشرعي. فالألعاب الإلكترونية من جملة الألعاب، وهذه الألعاب والمسابقات والمنافسات التي تكون لها أحوال. الحالة الأولى أن تكون هذه اللعبة، ونبدأ بأفضل الأحوال، الحالة الأولى أن تكون هذه اللعبة أو هذه المسابقة أو هذه المنافسة مما يعين على الخير والبر والتقوى. ونضرب لذلك بعض الأمثلة. كان يكون هناك مثلا منافسة أو مسابقة على حفظ القرآن الكريم، أو مسابقة لأهل الحي، من الذي يتقدم للصف الأول من الأبناء ومن الذي يحضر مبكرا إلى المسجد مثلا، أو يكون هناك منافسة مثلا يكون ربما تكون إلكترونية أو تكون عادية، كأن تكون هناك مسابقة أو منافسة تعنى بشأن السيرة النبوية أو سير السلف الصالحين، أو تعلم أبناءنا وبناتنا مثلا، ما عدا ذلك من أبواب الخير والعلم. لأن الألعاب والمنافسات قد تكون وسيلة لإيصال العلم، وقد تكون وسيلة لتدمير الإنسان، فقد تكون وسيلة بناءة وقد تكون وسيلة هدامة. فهذا النوع الأول من الألعاب والمنافسات، وهذا الشريعة نظرها إليه نظر استحباب وفضيلة. لماذا؟ لأنها تعين على الخير، وفي القرآن الكريم تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بل هذا النوع من المنافسات المعين على الخير، مثلا مثل منافسات حفظ القرآن الكريم أو غيرها من المنافسات، أباحت الشريعة فيه العوض المالية للتحفيز على الخير. فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق. السبق هو الجائزة المالية أو الهدية المالية التي ينالها الفائز في هذه البطولة أو في هذه المسابقة. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق. السبق هو العوض المالي، الهدية المالية، إلا في نصل أو خف أو حافر. معنى الحديث أنه إذا كانت هذه المسابقة معينة على الجهاد في سبيل الله، مثلا مثل مسابقات سرعة الخيل والكر والفر، مسابقات الإبل، سرعة الإبل وتحملها، مثل مسابقات الرمي، فهذه يجوز فيها العوض المالي. لماذا؟ لأنها جاءت في باب الجهاد مثلا. وقاس أهل العلم على هذا الحديث مثلا أبواب العلم الشرعي كحفظ القرآن والعلوم، هذه الألعاب مباحة بل محبذة ومفضلة. لماذا؟ لأنها معينة.
وأنت تذكر يا شيخ
النوع الأول،
الألعاب والمسابقات.
نعم،
يعني ما تكون فقط مسألة ألعاب، تكون أحياناً منافسات. نعم، ومسابقات
أحياناً. الألعاب
تدخل في ضمن تدخل من ضمن الألعاب هذه.
صحيح، الألعاب أحياناً تكون يعني لعبة يلعبها الإنسان لوحده، وأحياناً تكون منافسة بين اثنين أو ثلاثة أو فريقين.
نعم.
فالآن هذا النوع الأول منها، وهو ما شرف بأنه معين على العلم والخير والبر والتقوى. وما أكثر هذا، يعني لو تأملنا مثلا في حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعمر بن الخطاب: اليوم أسبق أبا بكر، هكذا قال عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه: اليوم أسبق أبا بكر. كان بينهم منافسة في الخير والبر والتقوى. لأن المنافسة تخرج أقصى طاقة النفوس. الإنسان ربما يكون لديه مثلا همة في طلب العلم مثلا، لكن إذا تنافس مع غيره تضاعفت همته وقويت. لماذا؟ لأن المنافسة تخرج طاقة الإنسان الكاملة وتستخرج ما لديه. لذلك أرادت الشريعة أن تتوجه هذه الطاقات الكاملة والمنافسات في أبواب الخير والبر والتقوى. النوع الثاني من أنواع المنافسة، وهو ما لم يحقق مقاصد الشريعة، يعني ليس معينا على الخير أو البر والتقوى، ولكنه في الوقت نفسه ليس مشتملا على الإثم والعدوان، وليس مشتملا على المعاصي والمآثم. يعني وهو ما نستطيع أن نسميه النوع الثاني المباح، وهو نوع محايد، يعني ليس معينا على ذكر الله وعلى الصلاة وعلى الخير، وليس معينا على الإثم والباطل. من ذلك مثلا الإنسان يلعب فرضا لعبة مثلا كرة مع زملائه وجيرانه وإخوانه مثلا، أو أن الإنسان يلعب مثلا لعبة للذكاء مثلا، أو أن الإنسان يلعب لعبة للترويح عن النفس، لعبة إلكترونية أو لعبة غيرها، فهذا مباح إذا لم تشتمل على المحاذير الشرعية. إلا أن هنا ضابطا أباحته الشريعة، ولكن لم تحبذه ولم تحث عليه وحرمت فيه العوض. يعني هو مباح أن يلعب الإنسان به تسلية وترويحا، ولكن لا يستخرج الإنسان طاقته فيه، لأن من أعظم ما يبذل طاقة الإنسان هو العوض المالي، المكافأة، الهدية، المنافسة على هذا الإنجاز، على تحقيق الكأس. هذه المنافسة تستخرج. فلكن نحن نقول هذه مباحة لكن دون أعواض. والدليل على هذا ما جاء في الحديث الذي ذكرنا قبل قليل عن أبي هريرة رضي الله عنه، رواه أهل السنن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق. السبق هو العوض المالي. أما المسابقة التي تكون بدون عوض مالي فيجوز أن الإنسان يتسابق مع إخوانه وأهله وغيرهم وجيرانه، لا بأس في ذلك أن الإنسان يتسابق معهم دون عوض مالي.
هذا النوع الثاني.
النوع الثاني.
نعم.
النوع الثالث هو أن تكون المسابقة مشتملة على أمر محرم. أن تكون المسابقة مشتملة على أمر محرم، كأن تكون مشتملة على عوض مالي، وإن كانت هي في الأصل مباحة لكن لما دخلها العوض المالي انتقلت إلى التحريم. أو أن تكون هذه المسابقة مثلا مما يشتمل على محرم، مثل الألعاب الإلكترونية. بعض الألعاب الإلكترونية يكون مشتملا على مثلا الصليب، رموز الصليب، أنه اللاعب المتسابق إذا أخذ الصليب فإنه يقوى مثلا. أو تكون مشتملة على مثلا محرم من مثلا تقديس أو تمثيل للسحرة والكهان، أو تكون مشتملة على محرم مثل أن يعقد فيها حروب بين أهل الأرض وأهل السماء مثلا،
أو مثلا القتل تعتبر مثلا،
أو أحسنت، أو أو القتل وزيادة العنف. بمعنى، وهذا موجود للأسف في بعض الألعاب، أنك تجد أن الطفل الذي فيها أو الشاب الذي يلعب فيها أو البنت، أنه كلما مارس العنف بشكل أكبر كلما ازدادت درجته ومكافأته، وكلما كوفئ بوسائل للعنف أكثر وأكثر، وكلما كان أعنف كلما كان أسبق
أقوى. أين؟
وهذا لا شك أن هذه من الأشياء، لذلك من ما لاحظته عدد من الدراسات التربوية اليوم المعاصرة، ازدياد العنف بين الأطفال الممارسين لهذه الألعاب الإلكترونية. فهذه كلها من الأمور، أو أن تشتمل مثلا على انكشاف للعورات مثلا، أو على فتنة بالصور. فهذه الأمور تعرض على الألعاب المباحة فتجعلها محرمة، أو أن تكون صادة عن ذكر الله وعن الصلاة. تكون صادة عن ذكر الله وعن الصلاة، ما معنى قولنا أن تكون صادة عن ذكر الله وعن الصلاة؟ معناها أن الإنسان يخل بالواجب عليه في صلاته والواجب عليه تجاه تذكره لعبادة ربه، أخلت بوظيفته في الحياة. ما الذي يوصل إلى هذه المرحلة؟ مرحلة الإدمان.
طيب، لو مثلا سائل ونسأل يقول أن يعني اللعب والإدمان على الألعاب هذه من غير إضاعة وقت الصلاة، يعني أنا ألعب طوال الوقت ولكن إذا جاءت الصلاة وحان وقت الصلاة أذهب للصلاة وأصلي وأعود ثم ألعب.
نعم.
يعني هل فيها إشكالية؟
نعم، هذه فيها إشكال. إذا وصل اللعب هذا إلى مرحلة إدمان، صار ملهيا للإنسان، شاغلا له عما خلق لأجله. لذلك في القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى، ولنتأمل هذه الآية، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. نبه الله سبحانه وتعالى إلى ثلاث حكم عظيمة من حكم تحريم الخمر والميسر. الحكمة الأولى: يوقع العداوة والبغضاء. الحكمة الثانية: يصد عن ذكر الله. الحكمة الثالثة: يصد عن الصلاة. إذا وصل إلى ولأجل هذا جاء في الحديث الشريف، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم: من لعب بالنرد أو بالنردشير فقد عصى الله ورسوله. وفي الرواية الأخرى في صحيح مسلم: فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. سئل ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن الشطرنج، مع أن الشطرنج لم يقل فيه النبي صلى الله عليه وسلم حديثا مرفوعا، فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: الشطرنج شر من النرد. وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في الشطرنج: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. إذن العكوف، هذا المصطلح سابقا الذي قاله علي رضي الله تعالى عنه، والذي يسمى اليوم في وقتنا المعاصر إدمان الألعاب الإلكترونية. وإن كان نعم صلى الصلاة في وقتها، لكنه صلاها مشغول البال، ربما شغلته عن ذكر. ما معنى تشغله عن ذكر الله؟ يعني عن الشيء الذي خلق لأجله، عن تذكر ما خلق لأجله.
طيب، إحدى المشاهدات سألت تقريبا حول السؤال هذا، لعلك يعني تسهب في الموضوع هذا أو تجيب عليه بشكل أدق. يعني تقول: ابني مدمن على الألعاب الإلكترونية، وكلما أريد مفاتحته ونصحه يبدأ بالصراخ في وجهي بأن أبتعد عنه وعن جهازه، حتى في قضاء الحاجة والأكل والشرب يقوم يسرع فيقضي حاجته ويأكل ويشرب ثم يعود بسرعة ليعود للعب، هل وهو على هذا الحال قرابة عام. ابنها يبلغ من العمر 22 سنة، أريد أن أخرجه من هذا الحال ولكن لا أعرف، فكيف هي الحل والمساعدة؟
حسب رأينا الذي يعني قبل أن يعني أختنا الكريمة لا حق النص علينا، وقبل أن نوجه لها هذه النصيحة إن شاء الله تعالى، أن نقول إن هذه الحالة أو هذه المرحلة من مراحل الإدمان محرمة شرعا. اللعب الذي يقود إلى الإدمان هذا اللعب الذي وصل إلى مرحلة الإدمان لما هو محرم شرعا؟ لتحقق هذه العلل الثلاث التي ذكرها الله سبحانه وتعالى أنها سبب لتحريم الخمر والميسر، لأجل هذا هذه كأنها فروع عن هذه المقامرة. أما إذا كان هذه اللعبة، إذا كانت هذه اللعبة على عوض مالي فهي محرمة بإجماع العلماء واتفاقهم في المذاهب الأربعة. أما إذا لم تكن بعوض مالي ووصلت مثل هذا المرحلة مرحلة الإدمان فإنها محرمة عند جمهور العلماء، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى وأبو حنيفة وأحمد وجمهور التابعين، ولا يعرف عن أحد من الصحابة أن أباح مثلا مثل لعبة الشطرنج أو غيرها.
طيب تقصد بالعوض المالي العوض الذي يأخذه من من؟
العوض الذي يأخذه المتسابق الفائز. يعني العوض المالية لها أشكال، إما أن يدفعها أحد المتسابقين،
يعني إذا مثلا
أو كلاهما،
أو مثلا إذا كان في مجموعة من المتسابقين وكل واحد دفع مبلغ، كل واحد يدفع مثلا 100 ريال أو 50 ريال.
هذا مثال.
نعم.
المثال الثاني أن يكون العوض المالي مقدما من غيرهم من طرف رابع أو خامس أو سادس، هذا كذلك داخل لأنه سبق، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه كما جاء في الحديث لا سبق.
نعم.
إلا في نصر الخوف نوعان.
طيب.
الصورة الثالثة أن يتم تعويضه في اللعبة بمثلا ما يسمى في بعض الألعاب بسلاح أو نقود أو عملات افتراضية أو بأشياء، وهذه الأشياء ذات قيمة مالية، يعني تباع بمال وتشترى بمال، هذا عوض مالي. لذلك نحن نفرق بين أمرين في الأعواض المالية التي تكون في هذه الألعاب. الأعواض المالية التي تؤول إلى مال، يعني تباع وتشترى بنقود حقيقية، ريالات، دولارات، دراهم، دينانير، فهذه ينطبق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نص أو خوف، لا تجوز. لماذا؟ لأنها تؤول إلى عوض مالي. أما الشيء الذي يشتريه اللاعب مثلا، يشتري اللاعب لعبة أو مرحلة يلعب بها ولا تؤول إلى عوض مالي، كأنه اشترى لعبة ليلعب بها، لكن إذا كان الذي اشتراه شيء صار يبذل للآخرين وصار من فاز يأخذه، صار هذا عوضا ماليا ممنوعا.
طيب شيخ، يعني حكم الشراء أو الدفع من خلال الألعاب الإلكترونية، أحيانا في بعض الألعاب يجب عليك أن تدفع حتى تحصل على سلاح أو تحصل على مثلا،
نبهنا هذا التنبيه. نعم. نقول هذه على نوعين. النوع الأول إذا كان يدفع ويبذل مالا مثل مال شراء اللعبة، بمعنى أنه يفتح مرحلة جديدة ويلعب بها، فلا مانع من هذا. لكن إذا كان لا، تتحول إلى نقود، وهذه النقود يمكن أن تتحول إلى نقود حقيقية في العالم الحقيقي لا في العالم الافتراضي، وهذه النقود يحصل عليها مسابقة بين طرفين أو ثلاثة أو أربعة، ومن فاز فإنه يحصل على هذا
المبلغ،
المبلغ أو السلاح أو المال أيا كان، فهذا صار سبقا ماليا ممنوعا، دخلت الأعواض في المسابقة.
نعم.
دخلت الأعواض في المسابقة. أما إذا كانت هي في العالم الافتراضي فقط ولا تخرج إلى نقود حقيقية في العالم الحقيقي، فالظاهر والله تعالى أنه لا مانع من هذا كما ذكرنا بالشروط الشرعية السابقة، وهو أن تكون هذه اللعبة لعبة مباحة، وألا تكون، ألا يكون هذا اللاعب قد وصل إلى مرحلة الإدمان. مما ذكره أهل العلم في حقيقة تحريم الخمر والميسر نص عليه جماعة من أهل العلم، منهم القرطبي رحمه الله تعالى، ومنهم ابن القيم رحمه الله تعالى، وابن تيمية، قالوا إن قليله يدعو إلى كثيره، فهو يقود الإنسان شيئا فشيئا حتى يوقعه في ما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة. لذلك أنا أقول لهذا الشخص الذي يقول إنه الآن لا يصدني عن الصلاة في المسجد، أقول انتظر قليلا. لماذا؟ لأن هذه الأشياء الإدمانية قليلها يقود إلى كثيرها. انتظر قليلا وستجد نفسك تتأخر عن صلاة المسجد، ستجد نفسك مفرطا في صلاة المسجد، ستجد نفسك تصلي في المنزل في آخر الوقت، ستجد نفسك تؤخر الصلاة عن وقتها. هذه هي
يعني التدرج،
التطور الطبيعي،
مراحل
هذا التطور الطبيعي،
مرحلة وراء أخرى.
أحسنت. هذا التطور الطبيعي. لذلك الذي أنصح به جميع إخواني وأخواتي أن يبتعدوا هم وأطفالهم وأولادهم عما يقودهم وعن كل ما يقودهم إلى إدمان هذه الألعاب الإلكترونية التي تصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة، وأن يتنبهوا لما يلعبه أولادهم وبناتهم. وأما النصيحة التي وجهها لأختنا الفاضلة التي سألت السؤال قبل قليل، فأنا أقول حقيقة أنت تحتاجين إلى برنامج متكامل، ولعلك تستشيرين فيه مربيا فاضلا أو داعية خيرا أو أختا فاضلة معلمة مربية في برنامج يستنقذ ابنك هذا الذي ذكرت أنه صار يسرع في أكله وشربه وقضاء لحاجته حتى يرجع مباشرة إلى اللعب. تحتاجين إلى نصيحة تربوية. أولا، أول ما أنصحك به هو أن تبيني لابنك خطورة هذه الألعاب شيئا فشيئا، وأن تستغلي الفرص المناسبة. تستغلي يعني توجيه النصيحة لا بد أن يكون في وقته المناسب، وأما توجيه النصيحة أثناء اللعب وأثناء فورة اللعب فالغالب عليها أن ترد، لكن بعد اللعب إذا فاته خير في دينه أو دنياه يذكر وينصح ويذكر بالله سبحانه وتعالى حتى يفوق من هذا الأمر. الأمر الثاني أن تستعيني بالله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، ثم تستعيني ببعض زملائه وإخوانه وأساتذته ومن يعز عليه وأحبابه في نصحه وتوجيهه. الأمر الثالث أن يشغل بالنافع المفيد، لأن القلوب كالأوعية، إن ملئت بالنافع المفيد خرج منها الضار، وإن دخلها هذا الضار خرج منها النافع المفيد.
طيب جميل. طيب نستأذنك شيخنا في فاصل، فاصل قصير. مشاهدين الكرام ابقوا معنا.
يبحث الكثير منا لأطفاله عن بيئة إلكترونية آمنة بعيدة عن المفاسد والمخاطر، تعلمهم الدين والخلق، وتجمع لهم ما بين التعليم والمرح والاستكشاف واللعب والقصة والمغامرة. إذا كنت تبحث عن ذلك فأنت على موعد مع عالم زيدو، عالم إلكتروني تفاعلي ينطلق بإذن الله عبر شبكة الإنترنت، ويقدم للأطفال محتوى تعليميا وترفيهيا وتفاعليا. عالم زيدو، حيث المعرفة والمرح. عالم زيدو، حيث متابعة أبنائك عن قرب. عالم زيدو، حيث الأمان للطفل والاطمئنان لوالديه. عالم زيدو، اشترك الآن. مرحبا بكم في عالم زيدو، نقدم إليكم شرحا لطريقة التسجيل في منصة عالم زيدو، وننوه بداية إلى عدة أمور. أولا، نحن حريصون على خصوصية معلوماتك، ونقتصر على تسجيل المعلومات الضرورية فقط والتي يمكنك أن تلغيها أو تعدلها متى شئت، كما أننا لا نشارك بها أي جهة أخرى. ثانيا، من أجل تفعيل دور الوالدين في التجربة التعليمية، حرصنا على أن نبدأ بتسجيل المربي ثم يقوم بدوره في تسجيل أبنائه، ليتمكن بعد ذلك من متابعة تقدمهم وإنجازهم. ثالثا، نرجو استخدام الحاسب الآلي عند التسجيل ودخول المنصة، فالمنصة لا تتوافق حاليا مع الهواتف المحمولة، ونحن نحرص على ألا يمضي طفلك أكثر من 20 دقيقة إلى نصف ساعة في المرة الواحدة أمام الشاشة الإلكترونية. وإليكم الآن طريقة التسجيل. 1. قم بزيارة موقع عالم زيدو. 2. انقر على زر تسجيل الآباء أعلى الصفحة. 3. انزل إلى الأسفل حتى ظهور نموذج التسجيل. 4. املأ البيانات الخاصة بالآباء ثم انقر على زر سجل. 5. سيصل رابط التفعيل إلى بريدكم الإلكتروني الذي تم تسجيله، تفقد البريد الإلكتروني وانقر على رابط التفعيل. 6. قم بتعيين كلمة المرور ثم قم بتأكيد كلمة المرور وانقر على زر إرسال. 7. سيتم تحويلك تلقائيا إلى صفحة دخول الآباء، قم بإضافة البريد الإلكتروني المسجل وكلمة المرور ثم انقر على زر دخول. 8. يمكنكم الآن إضافة أطفالكم من خلال صفحة الآباء، ولمزيد من التفاصيل شاهد فيديو طريقة الإضافة واستخدام لوحة تحكم الآباء. عالم زيدو، تعلم وامرح.
مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد، ويتجدد اللقاء بكم في هذه الحلقة عن الألعاب الإلكترونية. بداية شيخنا، يعني ودنا بتعليق على عالم زيدو الذي كان في هذا الفاصل، يعني من خلال ما رأيناه من ألعاب إلكترونية أو يعني بعض ما يوجه للأطفال بشكل إيجابي ومرتب ومنظم.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول شيء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي القائمين على زيدو وغيرها من البرامج النافعة الموجهة لأطفالنا على مختلف أعمارهم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء. والله إن من أعظم البرامج النافعة لأمة الإسلام والأعمال الصالحة التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه أن يصمم مثل هذه المنصات الإلكترونية أو الألعاب المفيدة أو المقاطع الفيديو النافعة أو غيرها التي توجه لأطفالنا أولادا وبناتا ذكورا وإناثا في مختلف أعمالهم. عالم زيدو هذه منصة ما شاء الله موجهة للأطفال كما لاحظت، ربما في سن صغير، ليست موجهة ربما للشباب والفتيات الكبار، تعلمهم، ولاحظت أنا من خلال العرض أنها توجههم وأنه لا يستمر مدة طويلة إدمانية، وفيها بعض الألعاب المريحة وفيها بعض الأشياء التعليمية. هذا هو الشيء الذي يعني نريد أن نوجه له يعني أولادنا وبناتنا، فأسأل الله سبحانه وتعالى يجزيهم هم وكل من يقوم بعمل نافع لأمة الإسلام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثقل به موازينه وأن يرفع به درجاته وأن يجزيه عن كل أب وأم خير الجزاء.
آمين. طيب، أحد المشاهدين يسأل يقول كيف أخصص وقت لمثل الألعاب، يعني الألعاب الإلكترونية، كيف أخصص وقت لأطفالي أو أبنائي بحيث أنها لا تكون طوال الوقت؟ يعني
والله أنا أقول يعني هذا الذي وصل إلى مرحلة الإدمان يحتاج إلى الخروج من الإدمان هذا بطريقة مرتبة و
تدريجية، يعني تكون
يعني
تدريجية
أو يعني تحتاج إلى معالجة تربوية نافعة. ولكن حقيقة يعني إخواني وأخواتي، هذه رسالة أوجهها لكل أب وأم، لكل أب وأم. هذه الرسالة الأولى التي نوجهها لهم، نقول إن أولادنا وإن أطفالنا أمانة في أعناقنا. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. بعض الناس يظن أن مسؤوليته تجاه طفله أو طفلته، يظن أن مسؤوليته تنتهي بمجرد أن يطعمه وينومه ويلبسه. كلا، هذه ليست المسؤولية الشرعية. التي أعظم مسؤولية عليك، على الأب، على الأم تجاه أولادهم وبناتهم، هي أن يأخذوا بأيديهم إلى جنات النعيم. لا شك أن هذا يحتاج من الأب والأم إلى تخطيط تربوي وإلى معالجة لهذا الأمر، ويحتاج إلى جلسات ويحتاج إلى استشارات حتى يأخذوا بأولادهم وبناتهم إلى جنات النعيم.
معنا عبر الهاتف اتصال ومداخلة من الدكتور عبد الرحمن. دكتور عبد الرحمن الغامدي، أهلا وسهلا بك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. اهلا وسهلا بك دكتور عبد الرحمن، تفضل.
الحقيقه لا عطر بعد عروس، وليس بعد كلام الشيخ ما شاء الله تبارك الله فضيله الشيخ الدكتور منصور كلام، ولكن اريد ان اعرج على بعض المعلومات والحقائق حول الالعاب. الالعاب الالكترونيه في حقيقتها هي تجاره، هي اقتصاد، بلغ الاقتصاد العالمي نحو 101 مليار دولار خلال العام الماضي، ودراسات تقول أنه سيصل في عام 2020 إلى قرابة 130 مليار دولار. والألعاب الإلكترونية هي اقتصاد، هي تجارة، ولذلك التاجر يحاول قدر استطاعته أن ينشر هذه الألعاب لأنه يستفيد من ورائها، يحاول أن ينشرها بأي شكل كان وبأي أسلوب كان. والحقيقة هذه التجارة تضرر منها العالم الغربي أكثر من العالم العربي أو المسلم. أيضا كل العالم كلهم، الصين هي في المرتبة الأولى، يليها الولايات المتحدة، ثم اليابان، ثم عدد من دول أوروبا، كلهم تضرروا من هذه الألعاب. دائما نتفكر ونقول هل الألعاب الإلكترونية مفيدة أو لا. أنا لن أتحدث عنها من 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 ناحية شرعية، ولا أريد أن أتطرق لها من ناحية شرعية، ولكن أريد أن ننظر إليها من ناحية إيجابيات وسلبيات. هناك العديد من الإيجابيات لهذه الألعاب، فلو نظرنا على مستوى كبير ثم ننطلق إلى الصغار شيئا فشيئا. الكبار مثلا هناك ألعاب السيموليشن فلايتر مثل التي تعلم الطيران، يتعلم الطيارون في البداية عن طريق الألعاب، ألعاب إلكترونية. أيضا ألعاب تعلم الجراحة مثل جراحة المناظير، هي أشبه بالألعاب الإلكترونية. هناك ألعاب تعلم الأطفال التعامل مع المال مثل يعني من قريبة من فكرة البنوك وغيرها. ألعاب تعود على النشاط، على الذاكرة. أيضا هناك ألعاب تحفظ القرآن وغيره، تعود على التحفيظ. وفي الجانب الآخر هناك ألعاب فيها خطر حقيقي قد يصل، وبكل أسف يصل إلى الموت أحيانا، يصل إلى الانتحار. نسمع هذه الأيام، هذا اليوم وأمس، إذا نظرت إلى الجرائد والصحف وأيضا عدد من التلفزيونيات، تسمع بحالات الانتحار التي تدعو إليها بعض الألعاب الإلكترونية. أصبح الخطر حقيقي جدا. الخطر ليس عندنا فقط، إن الخطر تجده في روسيا وفي أوروبا وفي أمريكا. خطر تجد الأطفال الطفل مستهدف يمر بعدة مراحل حتى يصل إلى الانتحار. هناك أيضا أضرار تتعلق بالتأثير المباشر على الدماغ مثل خمول الدماغ وضعف الذاكرة. هناك أيضا صعوبة التواصل مع المجتمع، حدوث تشنجات في العضلات العنق وغيرها من كثرة تنزيل رأسه نحو الشاشة. هناك أيضا أضرار تتعلق بالعيون. هناك أضرار كثيرة جدا تتعلق بالألعاب، ولا يمكن حصرها طبعا في هذه العجالة، ولكن في ألعاب الحقيقة لابد أن نحذر منها بشكل كبير، مثل لعبة الحوت الأزرق ولعبة مومو ولعبة مريم. هذه الألعاب إن لم ننتبه لها ونراعيها في بيوتنا، والله إنا مفرطون، نفرط في أولادنا لو كان أحد هؤلاء الأولاد يلعب مثل هذه الألعاب. الآن تجد لعبة شهيرة جدا، لعبة الببجي، منتشرة في بنطاق واسع جدا. لا أتوقع أنك تجد مجموعة من الشباب وتسألهم، ما تجد نصفهم أو أكثرهم إن لم يكونوا كلهم يعرفون لعبة الببجي وربما يمارسونها. الآن لو أتحدث عن هل تترك ولدك أو ابنك فلدة كبدك يعيش مع أصدقاء سوء أو أصدقاء فيهم من الشر وما فيهم، تقول لا، لن أسمح لابني أن يصاحب ناس لا أعرفهم. الآن ابنك لا يصاحبهم في الخارج وليس في وقت محدد، ابنك أو ابنتك يحضر الآخرين إلى داخل البيت. اللعبة ليست لعبة فقط، وإنما لعبة فيها تواصل لفظي، فيها تواصل، دردشة، سواليف، ليست دردشة فقط بالكتابة وإنما دردشة أيضا بالصوت. ودردشة الصوت يعني لا أريد أن أتحدث عن محاذيرها، ما لها وما عليها. الألعاب الإلكترونية تسببت في حالات انتحار قريبة جدا في هذه الأيام. ربما سمعتم يعني آخرها يوم أمس في تونس، التلفزيون التونسي أعلن عن حالة انتحار بسبب الحوت الأزرق. مثلا لعبة مومو تستهدف انتحار الأطفال، ودفع كثير من الحكومات للتحذير من انتشار هذه اللعبة، وأدى إلى وفاة أطفال كثير. الأردن على سبيل المثال تنادي بحظر هذه اللعبة. يعني الحقيقة الحديث عن أضرار الألعاب سواء منها الجسدي أو النفسي أو الاجتماعي يطول. هذا ما أحببت إرادة.
طيب دكتور، ذكرتم أن إحدى الألعاب أو بعض الألعاب تتدرج في المراحل حتى تصل إلى مرحلة الانتحار. كيف يحذر الآباء والأمهات من هذه الألعاب ويحذرون أبنائهم فيها؟
صحيح، يعني على سبيل المثال لعبة الحوت الأزرق. هذه اللعبة المسمى بالحوت الأزرق تتدرج مع الطفل في مراحل كثيرة جدا. يعني أعطيك يعني خطوات، يبدأ الطفل مثلا هي قرابة 50 لعبة من أو عفوا 50 مرحلة أو 50 خطوة. يبدأ بنحت عبارة محددة على يده الطفل، يستيقظ في وقت مبكر قرابة الساعة الرابعة فجرا ويشاهد أفلام مخيفة، يقوم بعمل جروح طويلة على ذراعه، يرسم، بعضهم يرسم حوت سواء على يعني يحفرها كطريقة جرح أو يرسمها على ورق، يقوم بمهمة سرية معينة مثل ما قد يخدش على جسمه في أماكن متعددة ويقوم بالكتابة عليها، يحاول أن يتغلب على الخوف، يستمع إلى موسيقى ويرسلها إلى آخرين، يقطع شفاته، يعني الحقيقة يؤذي نفسه بشكل أو بآخر حتى يصل إلى يعني مراحل، منها مثلا يقف يتسلق رافعة مثلا أو مكان مرتفع، يتحدث مع الحوت على سكايب مثلا، يقوم بوظائف مشفرة، يبعث رسائل سرية، كلام والله مخيف جدا ولكن واقع نعيشه، حتى يصل إلى المرحلة الأخيرة يقوم فيها بالانتحار.
يعني دكتور، إذا لاحظ الأب أو لاحظت الأم خدوش أو بعض الأضرار على جسد الطفل عليه المتابعة، يعني أو يتابع من قبل،
يتابع قبل ذلك، لأن حتى الدول الغربية وجدت أن المشكلة في تأخر الإعلام عن ملاحقة أو الكشف عن ملاحقة هذه اللعبة. اللعبة سبقت، اللعبة وممارسة اللعبة سبقت الإعلام والباحثين إلى الوصول إلى أسبابها وإلى يعني إلى اكتشافها مبكرا. ولذلك يجب على كل والد أولا ألا ينزع الثقة من ولده، أن يكون واثق في ولده، ولكن في نفس الوقت لابد أن يراعي الله سبحانه وتعالى، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أن يهتم بهذه الرعية.
نعم. طيب نصيحتك الابتعاد عن الألعاب الإلكترونية، هل هي النصيحة أن نبتعد عن الألعاب الإلكترونية؟
الحقيقة مسألة الابتعاد عن الألعاب الإلكترونية هي من الأمور، يعني أنا لا أستطيع الحقيقة أن أقول ابتعد عن الألعاب الإلكترونية أو اقترب منها. الألعاب الإلكترونية شأنها شأن كثير من الأمور يعني في الحياة، إلى يعني كان الوالد حريص على اختيار اللعبة الجيدة، اللعبة التي تناسب المحتوى من الناحية الشرعية ومن الناحية الأخلاقية، خلو اللعبة من المحاذير
بشكل. طيب دكتور، بشكل سؤال أخير عشان الوقت، رأيكم في التصنيف الذي يوضع على العلبة، علبة الألعاب؟
الحقيقة هناك تصنيفات دولية، يعني في هناك تصنيف أوروبي وهناك تصنيف بريطاني أو عفوا أوروبي وأمريكي، هذان التصنيفان هم الموجودان على علب الألعاب، لكن هذه التصنيفات تناسب المجتمع الأوروبي وتناسب المجتمع الأمريكي مثلا. هنا الحقيقة يوجد تصنيف قامت به مشكورة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وصنفت هذه الألعاب لمناسبتها العمرية، لكن الأجمل الذي يعني أعتبره جدا رائع هو تصنيف إحدى المؤسسات التي تتبع لرابطة العالم الإسلامي، وهو تصنيف هو مركز تصنيف وتطوير الألعاب الإلكترونية، وهو يتبع يسمى الهيئة العالمية للوسائل التقنية، وهو موجود في الرياض، وعنده تصنيف جميل جدا، تصنيف الحقيقة يراعي مجتمعنا، يراعي الناحية الأخلاقية ويراعي الناحية الشرعية الإيمانية، ويراعي عدة أمور نهتم بها في حياتنا وفي مجتمعنا. والحقيقة أنا أنصح به، أنا بالنسبة لي أنا أتبعه في بيتي وأجده مفيد ورائع جدا في اختيار الألعاب. يعني على سبيل المثال هناك تصنيف يراعي الناحية الإيمانية ويشير إذا كان هناك مخالفة شرعية، أيضا إذا كان هناك عنف، إذا كان هناك مخالفات تؤثر على العقل، إذا كان هناك أمور تتعلق بفساد الأخلاق أو النواحي الجنسية، إذا كان هناك أمور تتعلق بإضاعة المال أو كسبه بطرق غير مشروعة، وأيضا إذا كان هناك ممارسات غير مناسبة.
طيب شكر الله لكم دكتور عبد الرحمن، شكر الله لكم على هذه المداخلة وعلى هذه الإضافات وعلى هذه المعلومات المفيدة. دكتور عبد الرحمن مستشار تقني عضو هيئة التدريس بجامعة شقراء، شكرا جزيلا لك.
جزاه الله خير.
شيخنا، تعليقكم على ما ذكره الشيخ دكتور عبد الرحمن؟
ما أحوجنا مثلا، حقيقة أنا يعني أذكر بأمرين. ما أشار له أستاذ الدكتور عبد الرحمن قضية التصنيف، أن الإنسان أن تنشأ هناك هيئات متخصصة في العالم الإسلامي كله تعنى بتصنيف هذه الألعاب وتمييزها والمناسب منها وغير المناسب، هذا جانب. الجانب الثاني حقيقة الذي أنصح به وهو أن يكون الأب والأم أن يكون قريبين من أولادهم عند اللعب، من أطفالهم عند اللعب هذه الألعاب، أو الأبناء أو الشبان أو الفتيات، يعني يعرفوا ماذا يلعبون. وأفضل تصنيف هو التصنيف الذي تقوم به الأم والذي يقوم به الأب، إذا كانوا قريبين من أولادهم يوجهونهم التوجيه النافع والمفيد، إن هذا يعني لا يصلح لكم، إن هذا يصلح، إن هذا لا مانع منه، إن هذه الصورة مخلة، إن هذه الصورة لا بأس بها، وهكذا.
يعني حتى إذا كان الأب أو الأم يلعب مع الأطفال أو يلعب مع أطفاله يشاركهم اللعب، يعرف يعني أين يوجد الخلل،
صحيح،
فيوجه ويرشد.
والأمر الثاني كذلك يعني يضبط الوقت، يعني يحاول أن يوجههم ويرشدهم وينصحهم وهو يعني موجود معهم، ويضبط كذلك وقت اللعب، ويضبط شأن الصلاة مثلا أو الأذكار أو غيرها من الجوانب الشرعية.
نعم، في سؤال من أحد المشاهدين يقول هل يجوز تحميل الألعاب المكركة مثل ما ذكر، يعني الألعاب المنسوخة من مصادرها دون شرائها؟
يعني الأصل في حقوق الملكية الفكرية عدم العدوان عليها، الأصل في حقوق الملكية الفكرية عدم العدوان عليها، وهذا ربما أنه يحتاج أن نحيل هذا السؤال إلى حلقة مختصة بالضوابط المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، سواء كان ما يتعلق بالعدوان عليها، وهذا منتشر حقيقة في سواء كان في الكتب أو الألعاب أو في الماركات أو الملابس أو التجارات أو غيرها من الأشياء التي نشأ لها حقوق ملكية فكرية وحكم طيب العدوان عليها.
شكرا جزيلا لك. نأخذ مداخلة أيضا من الدكتور، مداخلة من الدكتور حمزة زبيدي. أهلا وسهلا بك دكتور حمزة.
الله يحييك. أهلا وسهلا.
يا أهلا وسهلا ومرحبا، تفضل شيخنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد، فأشكر لكم تخصيص هذه الحلقة لهذا الموضوع، هو موضوع الألعاب الإلكترونية بشتى صورها، وهي تعتبر حقيقة من التحديات اللي في الواقع تواجه العمل التربوي سواء على مستوى الأسرة الأبوين أو كذلك المؤسسات التربوية. لا شك هذه الألعاب جزء منها له إيجابيات وجزء كبير له سلبيات، لكن كيف يمكن للأبوين التعامل مع هذا الواقع لترشيده والتعامل معه بطريقة صحيحة فيما يتعلق بهذه الألعاب الإلكترونية وخطورتها على عقول أطفالنا وأجدادهم وصحتهم والجوانب النفسية والاجتماعية وكذلك الاقتصادية وأيضا الجوانب أيضا الاختراق الخصوصية والجوانب الأمنية. فيمكن أن نلخصها في النقاط التالية. أولا، توعية أولادنا بمخاطر هذه الألعاب، يجب أن يدرك أولادنا هذه المخاطر، ويجب أن يكون لدينا نحن كآباء وكذلك الأمهات والأساتذة والمعلمون يكون لديهم وعي بمخاطر هذه الألعاب وتأثيرها، ويعني تقديم الأدلة والبراهين من الدراسات ومن المختصين على مخاطر هذه الألعاب. فهذا الوعي سيعطيهم نوع أو جرعة، خليني أقول جرعة مناعية تجاه التعاطي مع هذه الألعاب. الأمر الثاني، الانتقاء وحسن الاختيار. لا يصلح أن ينفتح ابناءنا على كل الألعاب فيكونون معرضين لتهديداتها وآثارها السلبية، فيجب الانتقاء وحسن الاختيار أولا من جهة المحتوى النافع، لأن هذه الألعاب ليست بريئة، فهي مضمنة بكثير من المضامين العقائدية والسلوكية والأخلاقية، نلاحظ فيها العنف، القتل، التطو، التدمير، الإيذاء، وكذلك بعض الجوانب العقدية التي تؤثر على تصوراتهم الشرعية. فالمحتوى يجب أن يكون يخضع للانتقاء وحسن الاختيار بما ينمي العقل ويوسع الخيال وينمي المهارة. الأمر الثاني فيما يتعلق بالانتقاء وحسن الاختيار، أن تكون اللعبة هذه مناسبة للمرحلة العمرية. للأسف يا أخي الكريم،
نجد إهمال ذريع من كثير من الأستاذ يتركون الحبل على الغارب كما يقول للأبناء في اختيار اللعبة سواء كانت تناسب عمره أو لا تناسب عمره. الأمر الثالث ضبط الوقت واختيار التوقيت المناسب. لا يصلح الآن سمعنا قبل أنه 20% من الأولاد يتبعون في حدود 8 ساعات وأكثر. هذه مصيبة، هذا للوقت إحراق لزهرة العمر، تدمير لهذا العقل، يعني إتلاف لهذه المواهب وهذه الكنوز التي نملكها. فاختيار الوقت المناسب، يعني من الحزن جدا، من المحزن جدا أن تجد بعض الأبناء يأتي إلى مدارسهم مواصلين، بمعنى أنهم كانوا طول الليل سهرانين على هذه الألعاب ويأتي إلى المدرسة مواصلا لا يدرك ولا يستوعب ما يقاله. فالوقت يحدد مثلا ساعة باليوم أو أقل أو أكثر، المهم تضبط، واختيار التوقيت المناسب. رقم 4 أن نجعل هذه الألعاب الإلكترونية وظيفية تحفيزية للجوانب التربوية، بمعنى نربطها بالإنجاز كحافز. إذا أنجزت دروسك، ذاكرت دروسك، حليت واجباتك، حفظت وردك مثلا من القرآن، أنجزت عملا معينا، رتبت غرفتك، سريرك، ساهمت في عمل إيجابي، بعد ذلك يمكن أن تكون هذه الألعاب الجانب كجانب تحفيز تربوي. وأيضا الحرمان منها كعقوبة، لما يعني لا ينجز واجباته أو دروسه أو ما كلف به أو يمارس بعض السلوكيات والأخطاء التربوية، فإن يمكن أن نحرمه من هذه الألعاب كجانب تربوي. رقم 5 إيجاد البدائل النافعة، بدائل لهذه الألعاب تنمي العقول، تنمي أبدانهم. يا أخي هناك بعض الألعاب التي تنمي الجانب المهارات الاجتماعية، أيضا المهارات الحياتية، المهارات الجسدية، ألعاب الدفاع عن النفس. فيشبع الوقت والاحتياج لهذا الترويح بمثل هذه الألعاب النافعة التي تكون بديلة عن بعض الألعاب التي يمكن أن تضرهم في أجسادهم وعقولهم وأخلاقهم.
بارك الله فيكم دكتور حمزة على هذه المشاركة وعلى هذه الإضافة المفيدة والنافعة. الدكتور حمزة زبيدي عضو هيئة التدريس بكلية الدراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيز، شكرا جزيلا لك. نأخذ الآن نتائج التصويت التي وردتنا، وهي نتائج كانت عن سؤال كيف تقضي أنت وأولادك أو إخوتك وأصدقائك في الألعاب الإلكترونية يوميا، أو كم تقضي أنت وأولادك في الألعاب الإلكترونية. كانت النتائج تقريبا أقل من ساعة 32%، ومن ساعة إلى 4 ساعات 33.8%، من 4 ساعات إلى 8 ساعات 16%، وأكثر من 8 ساعات 17.7%، تقريبا حول الرقم الذي ذكر أنه 20%، أكثر من 8 ساعات. يعني هذه تعتبر مضيعة أو هلاك للوقت بشكل كبير جدا. أما عن السؤال التفاعلي فوردنا بعض الإجابات عن هذا السؤال التفاعلي، فإحدى الأخوات سما الخير تقول الألعاب التي بها عنف وحروب. طبعا كان السؤال التفاعلي ما هي الألعاب الإلكترونية التي تمنع أولادك منها ولماذا. فسمى الخير تقول الألعاب التي بها عنف وحروب. أما محمد الورفلي فيقول ببجي، ووفا تقول الآيباد بشكل عام، وتحديد أوقات اللعب بألعاب الفيديو بعد إنهاء الواجبات المدرسية. تقريبا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ومر الوقت بشكل سريع، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الحلقة مفيدة ونافعة للجميع. رسالة أخيرة توجهها للسادة المشاهدين عن الألعاب الإلكترونية وما فيها من يعني نصائح ورسائل للسادة المشاهدين.
بسم الله الرحمن، هذه حقيقة أنا أقول آخر رسالة أوجهها أولا لنفسي ولأولادي وبناتي قبل أن أوجهها لغيري. قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذا تأمل الإنسان قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم مسؤول عن رعيته، وعرف أنه مسؤول أمام الله جل جلاله عما قدمه لولده وبنته، لطفله ولطفلته، للشاب وللفتاة الذين يشرف عليهم، فلا شك أنه يحتاج إلى أن يعد لهذا السؤال جوابا، ولهذا الجواب أن يكون صوابا. للأسف أقولها حقيقة لإخواني وأخواتي من الآباء والأمهات، أننا نعتني بملابس أطفالنا أن تكون نظيفة، ونعتني بأكلهم أن يكون مشبعا، ونعتني بطعامهم أن يكون جميلا، ونعتني بشرابهم، ولكن نفرط ونهمل في الاعتناء بدينهم الذي يقربهم إلى الله،
شكر الله
وأخلاقهم.
شكر الله لكم دكتور منصور على هذه الحلقة التي مرت سريعا حقيقة، ولكن شكرا جزيلا لك وعلى ما قدمت. الشكر موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة. وفي الأخير نقول أنه قد فتح على جيل الشباب والأطفال من البنين والبنات باب من الشر عريض، يحتاجون إلى مواجهة أخطاره من للتربية الجادة عن الخوف من الله سبحانه وتعالى ومراقبته في السر والعلن، تجعلهم رقباء على أنفسهم أولا إذا غاب الرقيب، فمن غرفهم وخلواتهم يستطيعون الاتصال بمن شاءوا والدخول إلى شتى المواقع الإلكترونية والتعاطي معها سلبا وإيجابا والانجرار خلف من يريد الشر بهم. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم مجددا على طيب المتابعة، ونلتقي بكم في الحلقة القادمة من برنامجكم المال والحياة. إلى ذلكم الحين وكل حين، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بها أزهرت من معاني الوفاء رياض التصافي ومرج الفخار، يجازى بها صانع المكرمات، وفاء لذي الفضل صارت لهم دليل حياة وأسمى شعار، دليل حياة وأسمى شعار.